بسم الله الرحمن الرحيم. لا زال كلامنا مستمرا في التمهيد الذي ذكره السيد الشهيد الصادر أعلى الله في الخلد مقاما، وقد كان آخر ما تعرضنا إليه فيما تقدم الحديث عن موضوع علم الأصول، وقلنا بأن موضوع علم الأصول عبارة عن العناصر المشتركة في أدل في استنباط الحكم الشرعي. هنا ينبغي الالتفات، لماذا قال السيد الشهيد العناصر المشتركة ولم يقل الأدلة الأربعة التي يستنبط منها الحكم الشرعي؟ نحن نعلم أن أدلة الاستنباط القرآن الكريم، السنة المباركة، والإجماع، والعقل. فلماذا لم يقول؟ يقولون لأن هناك عناصر مشتركة يستند إليها في مقام الاستنباط، مثل سيرة العقلاء وسيأتي الكلام عنها، مثل سيرة المتشرعة وسيأتي الكلام عنها، مثل العرف. طيب، هذه عناصر مشتركة يعتمد عليها في استنباط الأحكام الشرعية، مع ذلك ليست لا من الكتاب ولا من السنة ولا من الإجماع ولا من العقل، لكنها عنصر مشترك. فتعريف السيد الشهيد أشمل من تعريف المشهور. بعضهم قال بأن هذه الأمور الثلاثة، سيرة العقلاء، سيرة المتشرعاء، العرف، ترجع لدليل العقل فتنطوي تحت الدليل الرابع، وبالتالي يكون كلام المشهور تاما. على أي، أيضا تعرضنا إلى أن علم الأصول بمثابة المنطق لعلم الفقه، وقلنا بأن كيف علم الأصول يكفل للفقيه عدم الوقوع في الخطأ. بعد ذلك تعرضنا إلى أهمية علم الأصول، وقلنا كما أن العناصر المشتركة مهمة في عملية الاستنباط، كذلك العناصر الخاصة أيضا مهمة في عملية الاستنباط، فنحتاج إلى ملاحظة الأمرين حتى يتسنى للفقيه استنباط الحكم الشرعي من مداركه المقررة. نتعرض في هذا الدرس إلى نقطتين فقط. النقطة الأولى، العلاقة بين علم الأصول وعلم الفقه. والنقطة الثانية، وهي مقدار الارتباط والتفاعل بين علم الأصول وعلم الفقه. أما بالنسبة إلى النقطة الأولى، قد يتصور البعض أن مجرد الإحاطة بعلم الأصول الذي يتكفل دراسة العناصر المشتركة في عملية الاستنباط فيحدد ما هو حجة مما ليس بحجة، يكفي هذا الأمر في أن يعتمد عليه في عملية الاستنباط. لا، هذا الأمر خطأ. وبعبارة أخرى، بعضهم قد يعتقد أن دور الفقيه في عملية الاستنباط ينحصر في معرفة العناصر المشتركة التي يعتمد عليها في استنباط الحكم الشرعي، ثم بعد ذلك يأتي إلى كتاب الوسائل ويمسك الكتاب ويأخذ أي رواية من الروايات الموجودة في كتاب الوسائل ويرتب عليها أثران، فيبني على شنو؟ يبني على أن الأمر كذا أو كذا أو كذا. ده خطأ، لأن دور الفقيه لا ينحصر في مجرد هذا الأمر، والعمل الذي يقوم به الفقيه ليس عملا سهلا، بل هو عمل يحتاج إلى جهد كبير جدا. كيف؟ تفتوا، مجرد الإحاطة بالعناصر المشتركة لا يكفي لتحقيق المطلوب في عملية الاستنباط، بل يلزم أن يقوم أيضا بعملية التطبيق لتلك العناصر المشتركة على العناصر الخاصة، وهذا لا يكون إلا بعد بذل الجهد والوسع وتمحيص تلك العناصر الخاصة ودراستها. خلينا نجيب مثال. قلنا في الدروس الماضية بأن خبر الثقة حجة. طيب الآن وجدنا رواية زرارة، هل مجرد وجود رواية زرارة في كتاب الوسائل يكفي لأن نعتمد عليها في مقام الاستدلال؟ نقول لا. لماذا؟ لأنه ربما لا تكون رواية زرارة خبر ثقة، فإذا حتى أستطيع أن أعتمد على رواية زرارة لا بد أن يثبت لدي أن رواية زرارة ثقة وأنها خبر ثقة لتكون حجة فأعتمد عليها. شلون أحرز؟ لا بد أن أدرس سند الرواية من الألف إلى الياء. مثلا محمد بن يعقوب الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن زرارة. إنجي نقول محمد بن يعقوب الكليني مؤلف كتاب الكافي ثقة، علي بن إبراهيم القمي ثقة، إبراهيم بن هاشم أبوه ثقة، محمد بن أبي عمير ثقة، جميل بن دراج ثقة، زرارة ثقة. إذا ثبت أن هذه الرواية خبر ثقة، ما دامت خبر ثقة إذن تصلح أن تكون حجة. فإذا حتى يستطيع الفقيه أن يستند في مقام تطبيق العناصر المشتركة يحتاج إلى عملية تدقيق، إلى عملية تمحيص، إلى عملية تأمل فيرتب الأثر. واضح كلامي؟ كذلك عندما نأتي أيضا بالنسبة إلى مسألة العرف نفس الكلام. في مسألة الظهور بالنسبة قررنا بأن الظهور حجة وفق فهم العرف العام إلى معنى من الأمور. طيب مجرد فهم مجرد حجية الظهور لا يحقق الغرض المطلوب في مقام الاستدلال، بل يلزم بعد فهم العرف لمعنى من المعاني من لفظ من الألفاظ أن يبحث الفقيه عن وجود قرائن قد توجب تغير هذا المعنى العرفي إلى لفظ آخر، سواء كانت القرائن داخلية من نفس الكلام أم كانت قرائن خارجية. أبعطي مثال مو لاستنباط الحكم الشرعي وإنما من باب كيف أن اللفظ يتغير بلحاظ القرائن. نحن نسمع قول النبي صلى الله عليه وآله في حديث الغدير، خب ألست أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟ قالوا بلى. قال من كنت مولاه فهذا علي مولى. طيب كلمة المولى ماذا تعني؟ كلمة المولى بحسب فهم العرف العام تعني الناصر أو تعني الأخ أو تعني القريب أو تعني النسيب أو تعني السيد. فإذا كيف تستدل يا منير بهذه الرواية على إثبات خلافة أمير المؤمنين؟ العرف العام لن يفهم من قول النبي صلى الله عليه وآله من كنت مولاه فهذا علي مولاه. لاحظوا كيف باجي بعد شوية رواية ترتبط بالبحث الفقهي، لكن أردت أن أقرب الفكرة. إن شاء الله واضح كلامي. هنا ماذا يقولون؟ يقولون نبحث عن القرائن الداخلية والخارجية التي قد تغير المعنى الذي يفهمه العرف العام. كيف؟ إنجي القرائن الداخلية. النبي صلى الله عليه وآله ماذا قال في البداية؟ ألست أولى بالمسلمين من أنفسهم؟ ألست أولى يعني هل هني بمعنى ألست صاحب المسلمين؟ ألست ناصر المسلمين؟ ألست قريب المسلمين؟ ألست وارث المسلمين؟ أو ألست أولى يعني الأولى بالتصرف في شؤوني؟ إذن عندما يقول من كنت مولاه يعني من كنت أولى بالتصرف فيه فعلي أولى بالتصرف، نسميها قرينة داخلية من نفس الرواية. صار واضح؟ فإذا تبين أن كلمة مولى ليست بحسب فهم العرف العام وإنما بحسب القرينة يراد منها عبارة أولى. عندنا قرينة خارجية، شنو القرينة الخارجية التي حصلت بعد انتهاء كلمة النبي صلى الله عليه وآله؟ كيف؟ جاء الناس يسلمون على علي بن أبي طالب عليه السلام، بماذا سلموا عليه؟ أنت ناصرنا، أو أنت قريبنا، أو أنت زوج بناتنا، أو أنت وارثنا، أو سلموا عليه أنت ولي أمرنا والمتصرف في شؤوننا. فإذا دي نسميها قرينة خارجية تحدد المقصود من اللفظ. إذن مجرد حجية الظهور الذي أثبته علم الأصول لا يعني أنه انتهت القضية والزم كتاب الوسائل وقرأ لك رواية روايتين وها وانتهت القصة. لا يا مولانا، المسألة تحتاج أن الفقيه إذا أراد أن يستفيد من حجية الظهور لا بد أن يرجع إلى الفهم العائلة العرف العام لينظر أن هذا الفهم تام أو غير تام، توجد قرينة لا توجد قرينة إلى آخر. واضح كلامي؟ أعطيكم مثال عملي. عندنا رواية وهي صحيحة معاوية بن عمار، هي الرواية صحيحة يعني خبر ثقة. الرواية ماذا تتحدث؟ أم زين هذا واضح أنه دليل السيد السيستاني. الرواية عن ماذا تتحدث؟ تتحدث عن بسم الله الرحمن الرحيم وجزئيتها. أنا بعرض عليكم الرواية وأبغى من عندكم الآن تقررون، أنتم تمثلون العرف العام كما طبقنا هذا في الدرس الماضي في الروايات المرتبطة بالقضية المهدوية، تعالوا نطبق ماذا ستفهمون من هذه الرواية. التفت يا منير لا تنام. خب، قلت لأبي عبد الله عليه السلام، فارغين يا أبو حسن خبر ثقة حجة، نبغى الآن نتكلم عن شنو؟ عن الظهور، ماذا يستفيد العرف العام. قلت لأبي عبد الله عليه السلام، إذا قمت للصلاة أقرأ بسم الله الرحمن الرحيم في فاتحة القرآن؟ قال نعم. قلت فإذا قرأت فاتحة القرآن أقرأ بسم الله الرحمن الرحيم مع السورة؟ قال نعم. يلا، وش تستفيدوا من الرواية؟ يعني جزء من الفاتحة ومن السورة،
أي جزء أساسي؟ جزء، لأن قال أقرأها، فإن الإمام قرر أنها تقرأ في الفاتحة والسورة.
جميل، يعني أنت تقرر بأن البسملة جزء من الفاتحة وجزء من السورة. طيب، هل من مؤيد هل من معارض؟
مؤيد.
كلكم
ها؟ يلزم قراءتها.
أفهم الكلام أن قراءتها لأنها جزء من السورة والفاتحة، يعني كلكم متفقون مع ما ذكره أبو حسن. طيب، انجي الآن. سيد السيستاني يقول بأن البسملة ليست جزءا من السورة. ليش؟ للقرائن. لما أقول لكم القرائن شلون سيدنا؟ والآية الرواية تقول أقرأ، قال لنا نعم. يقول ها، يقول في عندنا قرينة خارجية تمنع من دلالة لفظة أقرأ على الجزئية. كيف؟ يقول لما انجي ندرس العصر اللي عاش فيه الإمام الصادق عليه السلام نجد أن المعاصر للإمام الصادق هو مالك، وكان هو مفتي السلطة في ذلك الوقت. مالك كان يقول بحرمة قراءة البسملة قبل السورة، يعني غير مشروعة. من يقرأ البسملة قبل السورة ارتكب حراما. طيب، فمعاوية بن عمار جاي يسأل القراءة مشروعة أو غير مشروعة؟ ده احتمال ثاني. الآن قبل شوي أبو حسن قال أن الرواية تقرر الجزئية، الآن السيد السيستاني ماذا يقرر؟ الرواية تقرر جواز القراءة، مشروعية، ما لها علاقة بالجزئية لا من قريب ولا من بعيد. إذن معناته ستختلف. هني لو جاء الفقيه الآن يبغى يفتي بأن البسملة جزء أو ليست جزءا، هل يمكن أن يستند لهذه الرواية؟ لا يمكن، أقلا لأن فيها احتمالين مرددين، يا أما يرجح أحد الاحتمالين على الآخر أو نقول الرواية مجملة. إذن هذا الذي يتضح من كلامنا، مجرد العلم بالعناصر المشتركة في عملية الاستنباط لا يجعل قضية الاستنباط للأحكام الشرعية سهلة، وإنما يحتاج الفقيه بعد ذلك أن ينظر في العناصر الخاصة وأن يدقق ويتأمل طويلا قبل أن يعطي إجابة بنعم أو بلا. إلى هني واضح إن شاء الله كلامي؟ طيب، هذا ما يمكن أن نذكره في المقام. زين، إذن مجرد وجود أصالة الظهور عند الفقيه لا تكفي للبناء على الاستنباط، بل لا بد أن يفحص كما قلنا عن القرائن الحافة زين والمحيطة بالمفرد أو اللفظة حتى يقرر ثبوت الأمر وليس أو عدم ثبوته. طيب، نصل إلى نتيجة أن دور علم الفقه زين عند بحثه عن العناصر الخاصة ليس مجرد جمع للعناصر الخاصة، لا، ولذلك يا منير مو مجرد أني أنا أرجع إلى الرواية وأقرأ الرواية وانتهى الموضوع، بل خبر ثقة الرواية ظاهرها كذا ترتب الأثر، لا مولانا، الفقيه يعمد إلى تطبيق النظريات الأصولية على وين؟ على العناصر الخاصة، وحتى يقوم بعملية التطبيق يحتاج دقة متناهية جدا، حذرا من الوقوع في الخطأ، حذرا من الاشتباه. يمكننا أن نقرب بمثال. الآن الطبيب ألم يدرس علم الطب؟ زين، إذا جاء يريد أن يطبق علم الطب على مريض ألا يحتاج إلى دقة؟ ألا يحتاج إلى تأني؟ ألا يحتاج إلى مراجعة؟ يطلب من عنده أشعة، يطلب من عنده تحليل، يطلب من عنده كذا، يطلب من عنده كذا، أو مباشرة يتخذ قرارا تبتر رجله. أحسنتم. إذن يعمل إلى تطبيق ما قرأه في علم الطب بدقة متناهية جدا قبل أن يعطي القرار، صح لموسى؟ مقامنا هكذا. تطبيق القواعد أو العناصر المشتركة في عملية الاستنباط بدقة متناهية وبحرفنة وفنية حذرا من الوقوع في الخطأ. ولهذا دي نقطة يبرز فيها الأعلم من غيره، منشأ التفاوت بين الفقهاء الآن هنا، لأنه في مقام التطبيق قد يشتبه فقيه أو فقيه آخر وفقيه آخر لا يشتبه، ولذلك الدقة هنا، نقول بأن هذا الفقيه أعلم لأنه لا يوجد عنده خطأ في التطبيق، ذاك عنده خطأ في التطبيق، ذاك عنده خطأ في التطبيق، فيتمايز الفقهاء عادة في هذا المورد من حيث دقة التطبيق وجودة التطبيق دون البقية. إن شاء الله صار واضح. ألخص الكلام في كلمة، إذن مجرد وجود العناصر المشتركة لا يكفي في عملية الاستنباط حتى وإن وجدنا العناصر الخاصة، لأننا نحتاج إلى عمل أيضا في العناصر الخاصة. إذن علم الأصول تطبيق مع علم الفقه، علم الأصول نظري وعلم الفقه تطبيق عملي، بينهما علاقة النظرية والتطبيق اللذان يسيران معا جنبا إلى جنب. أتمنى كلامي واضح. دي النقطة الأولى. نجي للنقطة الثانية، أيضا التفاعل بين علم الفقه وعلم أو بين علم الأصول وعلم الفقه، أو الفكر الأصولي والفكر الفقهي. احنا لما نرجع الى التاريخ زين، تاريخ علم الاصول وتاريخ علم الفقه، سنقف على العلاقه المتبادله بين علم الفقه وبين علم الاصول، وسيتضح لنا مقدار التفاعل الموجود بين علم الفقه وعلم الاصول. كيف؟ من وين جاءت الحاجه الى علم الاصول؟ لما جاء الفقيه يمارس عملية الاستنباط وجد نفسه بحاجة إلى قواعد عامة يعتمد عليها. كيف؟ نرجع الآن، الفقيه يسأل عن حكم الارتماس في نهار الصوم، عندنا رواية شعيب زين ابن يعقوب أو يعقوب بن شعيب اللي قدمناها عدل لولا زين. تالي يسأل الفقيه عن حكم الخمس الميراث رواية علي بن مهزيار. تالي يسأل الفقيه عن القهقهة رواية زرارة. تالي يسأل الفقيه عن البسملة رواية معاوية بن عمار. تالي زين هذول كل مرة حتى الفقيه يستند إليهم يبحث أولا خبر الثقة حجة لمو حجة، ثم بعد ذلك يعقوب حجة ثقة لمو ثقة، تالي يبحث الظهور حجة لمو حجة، تالي يبحث أن مدلول الرواية ظهور لمو ظهور. فصار الفقيه يحتاج إلى قواعد مؤسسة وثابتة ومسلمة فقط يطبق عليها. صار واضح العناصر المشتركة. هذا ما نسميه علم الأصول. إذن الفقيه لما جاء يمارس عملية الاستنباط وجد نفسه بحاجة إلى شنو؟ إلى قواعد تكون منظمة محفوظة ثابتة مسلمة يرجع إليها وقت الحاجة، مو كل مرة يبحثها من جديد كل مرة يبحثها من جديد. هذه اللي نعبر عنها العناصر المشتركة. فوصل إلى قناعة أن خبر الثقة حجة، أن أصالة الظهور حجة، أن الاستصحاب حجة، أن البراءة حجة، أن الإجماع حجة. خلاص دي صارت عناصر مشتركة. صار يبحث في شنو؟ في العناصر الخاصة بعد ذلك وتطبيقها على العناصر المشتركة. صار واضح إلى هني؟ طيب هذا الأمر بهذه الكيفية إذا زين. فصار علم الفقه زين وعلم الأصول بينهما تمام الارتباط وبينهما تمام العلاقة زين. طبعا وجود علم الفقه كان سببا رئيسيا لتطور علم الأصول. شلون تطور علم الأصول؟ تعالوا التفتوا وياي. الآن الفقيه جاء يعمد إلى شنه؟ جاء يعمد إلى ممارسة استنباط الحكم الشرعي. فجاء الآن يبحث عن القضية الشرعية زين. في القضية الشرعية لما جاء يبحث صار يواجه مجموعة من المشاكل. مثلا وجد مسألة الوضع في الروايات، وجد مسألة مثلا الكذب في الروايات، وجد مسألة التعارض بين الروايات، وجد مشكلة النقل بالمعنى، وجد عدة أمور التي كانت تمثل عنصر أو تمثل مشكلة بالنسبة لمن؟ بالنسبة للفقيه في عملية الاستنباط. في كل مشكلة كان الفقيه يجد نفسه أمامها كان علم الأصول يتصدى لعلاجها. مثلا تعارض بين الدليلين وضع علم الأصول حلول للمعارضة. مثلا روايات مكذوبة أو موضوعة قال الحجية لخبر الثقة وهكذا. فكان دور يعني كان كل ما وجد علم الفقهي مشكلة كان علم الأصول يعمد إلى حلها وعلاجها، وكان هذا سببا من أسباب رقي وتطور علم الأصول. واضح كلامي؟ إذن دي نقطة مهمة، أن هناك تفاعل كبير بين علم الفقه وبين علم الأصول. فكما أن علم الأصول يخدم علم الفقه أيضا علم الفقه خدم علم الأصول. ولذلك قالوا بأن علم الأصول نشأ في أحضان علم الفقه كما أن علم الفقه نشأ في أحضان علم الحديث. شلون علم الفقه نشأ في أحضان علم الحديث؟ في زمان الأئمة عليهم السلام الرواة ما كانوا يحتاجون لا إلى تطبيق خبر الثقة ولا إلى تطبيق أصالة الظهور ولا إلى تطبيق استصحاب الإمام، موجود عنده. متى ما احتاج إلى مسألة قصد الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام وسأل من الإمام وأخذ الجواب مباشرة. ولذلك قالوا بأن علم الفقه نشأ وين؟ نشأ في أحضان علم الأصول علم الحديث. فما كانوا يحتاجون لا إلى أعمال التفكير ولا إلى التعمق في عملية الفهم وكانوا يفهمون الألفاظ بحسب فطرتهم، بحسب منهجهم في المحاورات العرفية، هذا حرام، هذا حلال، ده واجب، ده مستحب، ده مكروه إلى آخر. واضح؟ طيب، وكيف نشأ علم الأصول في أحضان علم الفقه؟ نشأ علم الأصول في أحضان علم الفقه لأننا نقرر عدم استقلالية علم الأصول عن علم الفقه، فقد كان دور علم الفقه منذ البداية، دور علم الأصول منذ البداية يتمثل في تحديد العناصر المشتركة وضبطها وإتقانها. كما قلت قبل قليل، نمو علم الفقه واتساع دائرة التفكير الفقهي أدى إلى تطوير علم الأصول، لأن المتصدين لعملية الاستنباط وجدوا عناصر مشتركة، وجدوا عناصر متداخلة فأسسوها وجعلوها علم الفقه. طبعا هذا المعنى أوجب أن يولد علم الأصول ولا يكون منفصلا في البداية عن علم الفقه، تدريجيا اتسع، انفصل عن علم الفقه، تحول إلى علم مستقل، فصنف ودون وكتب على أنه بحث مستقل. طبعا بمقدار ما كان ينمو ويتسع البحث الفقهي، بمقدار ما كان ينمو ويتسع أيضا البحث الأصولي، لأننا قلنا بأن العلاقة بينهما علاقة النظرية والتطبيق، فصار الأمر يتحول مع الأيام إلى هذه الكيفية ويتسع شيئا فشيئا. طيب، شلون صار يتسع شيئا فشيئا في هذا المضمار حتى يتضح ذا الجانب؟ أشير، قلت قبل قليل وأؤكد مرة ثانية، وجدنا أن الممارس لعملية الاستنباط للحكم الشرعي يواجه مجموعة من المشاكل. زين، مثل شنو؟ ذكرت قبل قليل مثلا أي أن الرواية صادرة عن الإمام الصادق عليه السلام، احتمال قبل قليل تتذكر وذكرت القرائن الحافة الداخلية والخارجية، عدل لو لا، هل في بعض قرائن حالية؟ شلون قرائن حالية؟ السؤال والجواب اللي صدر من الإمام ومن السائل، احتمال كان في شيء موجود بينهما وكان منشأ السؤال ومنشأ الجواب. اليوم يوم نقل صاحب الوسائل الرواية لنا، ما نقل الحالة التي كان عليها الإمام أو الحالة التي كان عليها السائل، دي سموها القرائن الحالية، ما نقلت. ها؟ لا، مو تقية. يعني الآن أنت جيت سألتني مثلا، أنت جيت سألتني عن أمر معين، فبالتالي كنا في ظرف خاص، فأنا اعتمدت على شيء معين، على ظرف معين. زين، يعني لنفترض مثلا أنت جيت سألتني عن تناول هذا الشيء، أنا قلت لك في تناول هذا الشيء لا يصح، يمكن للتقية ويمكن لا، لأني أرى أنه لا يليق بشأنك مثلا، ويمكن لسبب ثالث نسميها قرائن حالية كانت تحيط بالسائل والمسؤول، دي القرائن الحالية ما نقلت إلينا وما وجدناها، بالتالي كيف نستطيع أن نتعامل معها؟ إذن دي نقطة من المشاكل التي يعانيها الفقيه عندما يريد استنباط الحكم الشرعي. هنا يجي علم الأصول يطرح الحل، وبالتالي ده الذي أقول، صار علم الأصول ينمو ويتطور نتيجة اتساع الأفق الفقهي. بكرر ده الكلام بكلمة مختصرة بس بسرعة.
فضل. لما قال الإمام اليقطين توضأ الوضوء الفلاني،
خب تقية، دي ما في قرينة غائبة، دي القرينة. زين، هذه قصدك القرينة الحالية أن الإمام كان يخاف على علي بن يقطين مثلا، هذه يمكن أن تكون قرينة حالية يشار إليها. النتيجة مقصودي يعني أن هناك قرائن مرتبطة بالرواية، أرجع مثال برواية معاوية بن عمار اللي قرأناها قبل قليل، أو قضية له حديث الغدير، في بعض القرائن قد لم تنقل إلينا، قد لم تنقل. يعني افترضوا الآن لم ينقل لنا المؤرخون أن المسلمين سلموا على أمير المؤمنين علي عليه السلام بأمرة المؤمنين، ما بنستطيع أن نتمسك بأن كلمة مولى في الحديث بمعنى الأولى، لأن القرينة اللي راح نعتمد عليها غير موجودة. ولذلك دا أقول الفقيه أحيانا يعاني من هذه المشكلة، أن مجموعة من القرائن التي يفترض تحوط الرواية حتى يمكن الاستناد إليها غير موجودة، وبالتالي ما يمكن الاعتماد عليها. مثلا ما دي مين فيكم اللي البارحة كان الكلام في قضية عثمان بن عنبسة، واحد منكم قال بأن هذه الرواية يمكن باب الكناية لعله منير، أنه تعبير كنائي. من وين نستطيع نقول أن هذا تعبير كنائي؟ ما ندري، في قرينة ما عندنا قرينة، ما نقلت لنا قرينة، وبالتالي لا نستطيع. هذا الذي أريد أن أقول بأنه الرواية قد تنقل. هذه مشاكل صار الفقيه يواجهها في عملية الاستنباط. مين اللي يحل هذه المشاكل؟ علم الأصول. ولذلك قلنا صار كلما تطور علم الفقه صار علم الأصول يتطور. فهذه معنات أن علم الأصول نشأ في أحضان علم الفقه، لأنه صار تطور علم الأصول سبب إلى تطور علم الفقه. إذن هنا نجد أن بينهما تمام التفاعل، كلما ارتقى علم الفقه ارتقى علم الأصول، كلما توسع علم الفقه توسع علم الأصول، كلما تقدم علم الفقه تقدم علم الأصول. ليش؟ لأن علم الفقه يواجه مشاكل، من الذي يتصدى لحلها؟ علم الأصول بفرمة.
هناك ضرورة في تطوير علم الأصول؟
طبيعي جدا، لابد هناك ضرورة لتطوير علم الأصول. زين، إلى هنا لا، هو في تضخم في علم الأصول، التضخم الموجود في علم الأصول شيء وتطور علم الأصول شيء آخر. يعني الآن عندنا بعض المطالب التي تذكر في علم الأصول قد لا نحتاج إلى الحديث عنها، زين، أو نحتاج أن نختصرها، لكن في بعض المطالب التي تذكر في علم الأصول من الأهمية بمكان نحتاج أن نوسعها ونعمقها أكثر لأنها ضرورية. زين، يعني مثلا قاعدة دخالة الزمان والمكان في عملية الاستنباط، هذه يفترض قاعدة أصولية، للأسف ما مبحوثة في علم الأصول أصلا. زين، قاعدة استحالة التكليف بغير المقدور، هذه من القواعد الأصولية المهمة، ما مبحوثة في علم الأصول أصلا، وعندنا قواعد كثيرة. بينما عندنا تطويل في قاعدة التسامح في أدلة السنن، وفي النهاية يقول لك كلهم لم تثبت القاعدة. أو يجي مثلا في مسألة الإرادة، الطلب والإرادة، أو مسألة دلالة الأمر على الوجوب، ودي من القضايا السهلة جدا. فبعض الأمور نعم. إذن النتيجة التي نصل لها أن هناك تفاعلا وطيدا جدا بين الأمرين، ولو كررنا شوي أرجو المعذرة. طيب، بقي عندنا هذا التفاعل الموجود بين علم الأصول وبين علم الفقه، زين، يجعل أمرا الحاجة إلى علم الأصول تكون زائدة أو لا تكون زائدة. التفت، احنا مو ذكرنا بأن الفقيه في عملية الاستنباط يواجه مشاكل؟ إذن هذا يستدعي علم الأصول ليقوم بعملية العلاج. زين، شنو هي أسباب دي المشاكل؟ أسباب المشاكل عبارة عن البعد الزمني بين مصدر التشريع وبين وقت الاستنباط. يعني الآن لما يجي الفقيه اليوم يبغى يستنبط حكم شرعي من رواية صدرت عن النبي صلى الله عليه وآله قبل 1400 سنة، مذكرنا قبل قليل احتمال هناك قرائن تغيرت، بعد نجيب صاحب عبيد، احتمال اللفظ اللي نستعمله احنا اليوم يختلف عن اللفظ اللي يستعملوهم بالأمس. احنا نستعمل اليوم الكلمة في معنى وكانوا يستعملونها في معنى آخر. أكو لفظ قبيح مستهجن عندنا اجتماعيا لا يحسن أن نأتي به، مع أنه يذكر في اللغة وعندهم عند القدماء بأنه معنى حسن لا يوجد فيه أي مشكلة. طيب، فدي البعد الزمني بين عصر التشريع وزمان الاستنباط صار سببا في الحاجة إلى علم الأصول، لأننا صرنا بحاجة إلى قواعد عامة تتكفل بمعالجة الغموض الموجود في فهم الأحكام الشرعية، في حل الفجوات الموجودة عندنا زين في نتيجة ذلك. قد يقول أحدكم وش تقول في الشيخ المفيد مجتهد أو لا؟ قطعا من كبار المجتهدين. وش تقول في الشيخ الطوسي مجتهد أو لا؟ قطعا من كبار المجتهدين. ما عند الشيخ المفيد علم أصول كما عندكم اليوم، عنده شيء بسيط. ما عند الشيخ الطوسي علم أصول كما عندكم اليوم، عنده شيء بسيط. شو السبب؟ أقول لأها أحسنت، لأننا اليوم نعيش في فترة زمنية أبعد عن زمان التشريع، وهم كانوا أقرب إلى زمان التشريع، وربما كانت عندهم مصادر لكتب أصحاب الأئمة والمشتملة على القرائن، إحنا ما عندنا أيضا مصادر. فهذا هو السبب الذي دعا أن تكون الأمور عندنا بهذه الكيفية. إذن دي نقطة مهمة حتى نختم. الحاجة إلى علم الأصول برزت لأننا بعيدين عن زمان صدور النص، وهذا أثر تأثيرا كبيرا. ما ندري الرواية صادرة لو مي صادرة، احتمال موضوعة احتمال مكذوبة، ما ندري دلالة اللفظ على ذا المعنى على ذا المعنى على ذا المعنى، لأن القرائن كلها عندنا ضاعت مفقودة غير موجودة. ولهذا علم الأصول برز عند أهل السنة أكثر منه عندنا نحن الشيعة أسبق. ليش؟ لأن السنة كانوا يعتقدون بأن عصر التشريع انتهى بوفاة النبي الأكرم محمد صلى الله عليه وآله، فما عاد يوجد نص، فمتى ما جاءوا بعد النبي صاروا بحاجة إلى القواعد أو العناصر المشتركة. نحن نعتقد أن النص موجود بوجود أمير المؤمنين علي عليه السلام إلى قائم آل بيت محمد، روحي لتراب حافر جواده الفداء. ولهذا متى بدأنا احنا نحتاج إلى علم الأصول؟ لما حصلت الغيبة المظلمة، لما حصلت الغيبة المظلمة انقطع عنا النص، فحينئذ صرنا في ذلك الوقت بحاجة إلى علم الأصول. فهم كانوا أسبق منا في علم الأصول لأن حاجتهم إليه كانت أكثر منا، واتضح منشأ الحاجة صح زين. بس هذا ما يعني أنهم ألفوا في علم الأصول قبلنا، لا، علماؤنا ألفوا في علم الأصول قبلهم، فقد ألف أصحاب الإمام الباقر والصادق عليهما السلام رسائل في علم الأصول. هشام بن الحكم من أصحاب الإمام الصادق عليه السلام ألف رسالة في مباحث الألفاظ، وهو من أهم المطالب الأصولية. يونس بن عبد الرحمن ألف في تعارض الأدلة واختلاف الحديث، وهو من المباحث الأصولية. أبو سهل النوبختي أيضا ألف في هذا المجال، نوبختي آخر ألف في هذا المجال، وذول كلهم سابقين في الكتابة لعلم الأصول على الشافعي السني الذي يعد أول من كتب في علم الأصول من علماء السنة. إذن فرق بين شيئين، بين متى ألف علماؤنا في علم الأصول نحن الأسبق، متى احتجنا إلى علم الأصول لما انقطع الناس بحصول الغيبة المظلمة. صار واضح؟ أفهرس البحث كله في كلمتين. قول يا أبو حسن.
في تهمة تتهم إليها العلماء إنهم ماخذين من كتاب الأم اللي هو الشافعي، ماخذين منه يستفيدوا منه في علم الأصول، وهذا في بعض اللي يشنعوا على مراجعنا وعلمائنا، يقولوا إحنا ناخذ من
السنة
السنة أو ما يعبروا عنه العيون الكثيرة. زي رواية تقول لا تخلو من العيون الكثيرة، أي من أهل العامة.
زي
ففي يعني موجود كده كلام
صحيح، ولذلك إحنا جاوبنا عليه بأنه أكو من أصحاب الأئمة من زمان الإمام الصادق هشام بن الحكم أسبق ولادة ووفاة على الشافعي، قبل الشافعي كتب رسالة أصولية في مباحث الألفاظ. محمد بن أبي عمير قبل ولادة الشافعي إلى بحث في الأصول. يونس بن عبد الرحمن من أصحاب الإمام الكاظم من أصحاب الإمام الرضا عليهما السلام إلى بحث في علم الأصول. أبو سهل النوبختي من أصحاب الإمام العسكري عليه السلام إلى بحث في علم الأصول، ودول كلهم سابقون على الشافعي من حيث الولادة والوفاة والوجود. فعلماؤنا أسبق في تأليف علم الأصول من هؤلاء. دقيقة بس، وسأقرأ الآن بعض الروايات الواردة عن أهل البيت عليهم السلام والتي تشير إلى علم الأصول.
في مسألة أن إحنا هذا المسألة ما هي معروفة أن إحنا أسبق بهذا الشيء، وهذا يستغله بعض الأشخاص في التشنيع، أو أن لما عندهم علم وجهل يتوقعوا أن
سلم. ولذلك قلت يعني مسؤوليتنا أن نرد على هذا الكلام وندفعه بأن نحن لا، احنا أسبق في التأليف وينبغي أن تدفع هذه الشبهة. باقي ثلاث روايات تشير إلى أن أئمتنا عليهم السلام تعرضوا إلى بيان علم الأصول. منير تعبان، عندنا رواية زرارة، شوية رواية زرارة الآن بتطبق وين؟ بتطبق حجية الظهور. التفتوا وياي، عن أبي جعفر عليه السلام: ألا تخبرني من أين علمت وقلت أن المسح ببعض الرأس؟ من وين جبت هذا الكلام؟ وبعض الرجلين؟ فضحك أبو جعفر عليه السلام باقر، فقال: يا زرارة، قاله رسول الله صلى الله عليه وآله ونزل به الكتاب من الله عز وجل، لأن الله عز وجل يقول: فاغسلوا وجوهكم. تفتوا؟ فعرفنا أن الوجه كله ينبغي أن يغسل، هذا ظهور، يعني الظاهر من لفظة الوجه بعض لو كله. جميل، فده تطبيق لشنو؟ حجية الظهور. بعد خب، ثم قال: وأيديكم إلى المرافق، فوصل اليدين إلى المرفقين بالوجه، فعرفنا أنه ينبغي لهما أن يغسلا إلى المرفقين. يعني كما يغسل الوجه كاملا أيضا تغسل اليدان من المرفقين إلى الأصابع كاملا، هذا شنو؟ ظهور. عدل ولا
زين؟
ها، ما في قرينة داخل يده، نص نسميه نص، ما في قرينة. زين، ثم فصل بين الكلام. زين، قبل شوي مو الوجه قال كامل، مو اليدين قال كامل، من المرفقين إلى الأصابع. الآن يبين له شلون أنه المسح لبعض الرأس لبعض الرجلين. فقال: وامسحوا برؤوسكم. غير اللغة، ما قال امسحوا رؤوسكم مثل ما قال اغسلوا وجوهكم اغسلوا أيديكم، لا، قال برؤوسكم. فصل بين المسح وبين الرأس بشنه؟ بالباء. عدل لو لا؟ فعرفنا حين قال برؤوسكم، يعني جت الباء التي تفيد التبعيض عند العرب، أن المسح ببعض الرأس لمكان الباء. يعني نفس الشيء شنو؟ هذا ظهور، لأن العرب يفهمون من لفظة الباء تبعيض. جميل جدا. زين خب، ثم وصل الرجلين بالرأس كما وصل اليدين بالوجه ليأخذ نفس الحكم. فقال: وأرجلكم إلى الكعبين، فعرفنا حين وصلهما بالرأس أن المسح على بعضهما. هني الإمام طبق قاعدة الظهور من خلال فهم العرف العام للألفاظ، أن المستفاد كذا كذا كذا، أي قاعدة الظهور. هذا الإمام الباقر عليه السلام، لا شافعي في كتاب الأم ولا غيره. واضح؟ زين، رواية ثانية راح نطبق فيها الاستصحاب هم عن زرار. قلت: أصاب ثوبي دم رعاف. الرواية طويلة، أنقل موضوع الشاهد. إلى أن يقول: قلت: فإن ظننت أنه قد أصاب. عندك يقين أبو مهدي من قبل، الآن ظن. فإن ظننت أنه قد أصاب ولم أتيقن ذلك، فنظرت فلم أر فيه شيئا. يقين بعدم النجاسة، شك في ثبوت النجاسة، ثم صليت على أن الثوب طاهر، فرأيت فيه. قال: تغسله، تغسل الثوب ولا تعيد الصلاة. شاهدنا. قلت: لماذا؟ ليش؟ قال: لأنك كنت على يقين من طهارتك ثم شككت، فليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك أبدا. ها شنو قاعدة استصحاب؟ فبالتالي لما هو تجاوز ذا قاعدة الاستصحاب. زين خب التجاوز لابد أن يدخل في الشيء الآخر. وفرقنا بين قاعدة التجاوز والفراغ، أن التجاوز موضوعها الوجود والعدم، والفراغ موجودها الصحة. زين فلا تجريهني التجاوز يا أبو مهدي. زين هذه رواية ثانية. طيب عندنا رواية ثالثة، وهي التي تشير إلى كيفية معالجة الروايات المتعارضة بعضها مع بعض، وهي مقبولة عمر بن حنظلة. سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجلين من أصحابنا بينهما منازعة في دين أو ميراث، فتحاكم إلى أن قال: فإن كان كل واحد اختار رجلا من أصحابنا فرضي أن يكون الناظرين في حقهما واختلف فيما حكم. هذه السيد السيستاني يجعلها واحدا من الأدلة التي يمكن الاعتماد عليها في تقليد الأعلم. وكلاهما اختلف في حديثكم، فقال: الحكم ما حكم به أعدلهما وأفقههما، يعني الأعلم وأصدقهما، إلى أن يقول. زين فإنهما عدلان مرضيان عند أصحابنا، لا يفضل واحد منهما على صاحبه. فقال: ينظر إلى ما كان من روايتهما عنا. في ذلك كيف يعالج المعارضة بين الدليلين الروايتين الذي حكما به المجمع عليه عند أصحابك، فيؤخذ به من حكمنا، ويترك الشاذ الذي ليس بمشهور عند أصحابك. فإن المجمع عليه لا ريب فيه، إلى أن قال: فإن كان الخبران عنكم مشهورين قد رواهما الثقات عنكم، قال: ينظر فما وافق حكمه الكتاب والسنة وخالف العامة فيؤخذ به، ويترك ما خالف حكمه الكتاب والسنة ووافق العامة. خلاصة الرواية أنه إذا وجد عندنا دليلان متعارضان شلون نسوي مع هالدليلين؟ يقول: إذا كان أحدهما يوافق الكتاب والآخر يخالفه قدم موافق الكتاب. إذا كان كلاهما يوافق الكتاب أو كلاهما يخالف الكتاب، ننظر ما كان موافقا للعامة فنرفع اليد عنه، ما كان مخالفا للعامة نعمل به. كلاهما موافق للعامة أو مخالف للعامة، ننظر لما كان أكثر شهرة من الآخر فنأخذ به ونترك الآخر. إذن هذا هم بعد علاج تعارض وتعارض الأدلة من المسائل الأصولية. إذن الأئمة عليهم السلام أشاروا إلى علم الأصول، ولذلك أصحاب الأئمة ألفوا في علم الأصول. فكيف يقال بعد ذلك أن علم الأصول علم دخيل على الشيعة أخذه علماء الشيعة من غيرهم؟ صار واضح؟ أختم الكلام بس أفهرس البحث بكلمتين أو بشيء بسيط. تكلمنا في نقطتين. النقطة الأولى قلنا بأن العلاقة بين علم الأصول وعلم الفقه علاقة نظرية والتطبيق، فلا يكفي مجرد الإحاطة بالعناصر المشتركة والعناصر الخاصة، بل نحتاج في مقام تطبيق العناصر المشتركة على العناصر الخاصة إلى دقة متناهية حتى نستطيع أن نستنبط الحكم الشرعي لأسباب بيناها. النقطة الثانية، قلنا بين علم الفقه وعلم الأصول تفاعل كبير جدا نجأ من أو نتج من أن علم الأصول نشأ في أحضان علم الفقه، لأن علم الفقيه عندما يمارس الاستنباط تظهر أمام معوقات، مشاكل، أحداث، أسباب، مصايب، يعالجها من علم الأصول. ولذلك علم الأصول يعالج القضايا. طبعا علم الأصول وجد عندنا في زمان الغيبة الصغرى أو الكبرى لما انقطع النص، ووجد عند غيرنا قبل ذلك بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله. لكن هذا لا يعني أن علماءنا لم يؤلفوا في علم الأصول، بل ألف أصحاب الأئمة عليهم السلام، بل يستفاد من الروايات الواردة عن الأئمة عليهم السلام الإشارة إلى علم الأصول. هذا تمام الكلام في المقام، والحمد لله رب العالمين.